بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة. هذا برنامجكم مداد في حلقة جديدة في هذا المساء السعيد الذي نشرفه وإياكم أن يكون ضيفنا فيه هو المهندس عبد الله بن صالح العجيري الباحث الشرعي، فحياكم الله.
سعداء
جدا بوجودك معنا مع تأخر وقت الموافقة، يعني كان بين الترتيب مسبق من قبل، لكن الحمد لله يعني أنكم يعني حضرتم، وأنا أشكر لك الحقيقة حضوركم من المنطقة الشرقية خصيصا للبرنامج، لا أنسى هذا الفضل لكم وأيضا الأخوة المشاهدون كذلك. شيخنا، يعني قبل أن نبدأ بفقرات برنامجنا التي ستكون متنوعة في هذا المساء، يعني سيكون معنا إن شاء الله في فقرة نادي القراء حديث عن القراءة السريعة والتصويرية، وإن أمكن الوقت سيكون حديث أيضا عن القراءة الإلكترونية. قبل أن نتحدث في فقرة الميزان عن كتاب أصل الأنواع والذي أثارت إحدى جزئياته أظن ما زالت تثير يعني شيئا كثيرا عند الناس، كل هذا لا يهتم به إلا القراء، وأما من لا يقرأ فربما لم يسمع بكتاب أصل الأنواع أو لم يسمع حتى بنظرية داروين. حتى يعني القراءة وهمومها وأشجانها، نريد أن نسأل سؤالا يعني مباشرا مهندس عبد الله، نظرتكم لواقع القراءة عندنا، لا أقول في العالم الإسلامي، أقول في الخليج، هل ترون أن الشعب الخليجي عنده قدرة هائلة على القراءة على كثرة المعروض المطبوع، وهناك اهتمام حكومي وشعبي بالقراءة، أم أنها تأتي في مرتبة متأخرة بعد الألعاب الإلكترونية والوسائط الحديثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبعد في البداية طبعا أشكركم على إتاحة الفرصة هذه وتشريفكم للحضور في مثل هذا البرنامج اللي يعد حقيقة من البرامج الناجحة اللي تدفع بقضية القراءة وتساهم خلينا نقول بمعالجة إشكالية القراءة في الوطن العربي عموما والواقع المحلي أو خليجيا. الحقيقة خلنا استعير عبارة لأحد المهتمين بقضية القراءة، الدكتور عبد الكريم بكار، شخصية مهتمة جدا بملف القراءة، له كتاب القراءة المثمرة، له كتاب ماذا ولماذا وكيف نقرأ، له كتاب عن تربية الأطفال على القراءة، له عدة إصدارات سمعية وبرامج الدكتور فضائيا، مهتم ومعتني بقضية القراءة. لما نرجع إلى 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 الدكتور عبد الكريم، يرى أن إشكالية الاقتراض أن تكون إشكالية وتعاطى معها كإشكالية المخدرات، إدمان المخدرات، كإشكالية مثلا البطالة، كإشكالية الطلاق،
عدم القراءة،
أن عدم القراءة مفترض نتعاطى ونتعامل معها كإشكالية بهذا الحجم بهذا التقدير. لما نرى المعالجات اللي نقدمها في هذا المضمار نجد أن فعلا معالجاتنا جزئية بشكل كبير جدا، ونحن لم نوفي القراءة حقها. الدكتور عبد الكريم بكار له عبارتين حقيقة فيه يعني عجبتين أن تصدر من مثله، وهي حقيقة تعبر كلتا العبارتين عن حجم الإشكالية التي نعانيها في ملف القراءة. يقول الدكتور في أحد العبارتين، يقول هذه الوضعية غيبة الأهداف، الإخلال في تراتيب الأولويات، وسائل الاتصال الحديث، يعني جمع مجموعة من الأمور، جعلت من القراءة في الوطن الإسلامي عموما والوطن العربي خصوصا موضعا يثير الرثاء ويثير الأحزان. ويقول الدكتور بعده، يقول وقد قيل الكثير بهذا الصدد، ولكن ما حصلناه في نهاية المطاف لا شيء. لا عبارة أخرى الدكتور ويقول، وأظن أن وعظ الناس وتذكيرهم بمزايا القراءة لن ينفع في المستقبل كما لم ينفع في الماضي.
هذا
إحباط. والإشكال إحنا ما نقول، أنا أظن المقصود الدكتور الذي يريد أن يبثه من المعنى الاقتصار على هذا الدور، خلنا نقول الوعظي أو هذا الدور الإرشادي أو التعليمي في قضية القراءة، لن يعالج الإشكالية. لا، لما تريد أن تخلق جوا صحيا لقضية القراءة تحتاج إلى 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 وجود منظومة متكاملة تساعد على ملف القراءة. أنا عجبتني لما ذكرت قضية الدعم الحكومي على سبيل المثال، نحتاج إلى حكومات جادة بدفع جدة القراءة قدما، نحتاج إلى البيت الذي يربي أطفاله على القراءة، نحتاج إلى المؤسسة التربوية التعليمية التي تربي طلابها على القراءة، نحتاج إلى القارئ الجيد، نحتاج إلى الناشر الجيد، نحتاج يعني إلى منظومة، خلنا نقول إلى المسوق الجيد. في نهاية المطاف لما تنظر في أضلاع هذه المنظومة، منظومة القراءة في الوطن العربي، تجد أن ثمة إخلال بجزء من هذه الجوانب، وبالتالي ما أظن أن من الإنصاف أن يحمل القارئ العربي التابعة بالكلية، لا، التابعة يتحمل جزء منها بطبيعة الحال، لكن عندنا إشكاليات في مربعات وخانات ثانية. لما تريد المقارنة بين واقع القراءة في المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية، تجد أن توافر جملة من هذه الركائز في المجتمعات الغربية هي التي ساهمت بجعل القراءة في المجتمعات الغربية متقدمة بالمقارنة لأوضاع عندنا. يعني خذ على سبيل المثال لما تتكلم عن رواية شفرة دافنشي دان براون، أنا ما أشك أن هذه الرواية طبع منها حتى اليوم أكثر من 100 مليون نسخة. كم طبع من المصحف القرآن الكريم عندنا في الوطن العربي؟ أظن يعني قد نخجل لو أردنا المقارنة بين حجم المطبوع من المصحف اللي هو أجل الكتاب معتني به المسلمين مقارنة بالرواية يعني في المجتمعات الغربية. في عمل قدمه الأستاذ أحمد منصور الإعلامي المشهور كتاب بعنوان سقوط بغداد. سقوط بغداد تحدث فيه عن معاناة المؤلف العربي مع الناشر العربي. يقول لما دفعت الكتاب للمطبعة أو للناشر اللي يطبعه وينشر الكتاب اقتصر في طباعته الطبع الأولى على 3000 نسخة. يعني تخيل 3000 نسخة يراد أن تذوب خلنا نقول في جسد إسلامي عريض في جسد عربي عريض 3000 نسخة. يقول
ف 300 مليون شخص.
ايوه طيب 3000 نسخة. يقول الآن لاحظ الإشكال أن الناشر العربي لا يريد أن يخوض مغامرة بطباعة كتاب الرجل يتحدث فيه من صلب الحدث. إنسان ذهب إلى بغداد ورأى المعاناة وكذا وحكى تجربته من خلال كتاب سقوط بغداد. بعد هذا لما نزل الكتاب إلى الأسواق تلقف في أثناء يمكن أقل من أسبوع انتهت 3000 نسخة. جانا الناشر العربي يريد أن ينشر الكتاب مرة أخرى فنشر من الكتاب مرة ثانية 3000 نسخة.
أيضا ما زال متخوف. أيوه
ما زال متخوف يعني فيدلك فعلا أن ثمة خلنا نقول ثمة قدر من الإشكالية. وأظن المعالج هذه الإشكالية تكون بمعالجة الـ 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 الركائز جميعا بمعالجة أضلاع المضلع ما بيقول المثلث لأنها أكثر من هذا الأضلاع جميعا إذا استطعنا المساهمة بمعالجة جميع هذه الجوانب أظن أننا سوف نخلق جوا وبيئة صحية لقضية القرآن.
وأي خلل في أحد هذه الجوانب قد يؤثر على
قد يؤثر سلبا.
لكن عفوا قبل الحلقة وهذا اتفاقا كنت تحدث عن حتى الإمكانات الإلكترونية. يعني إذا كان الكتاب المقدس كما يسمونه يعني العهد القديم والعهد الجديد يخدم خدمة وتطلع على برامج تجدها يعني بشكل عجيب بينما نحن يعني لم نخدم برامج المصحف بهذا الشكل. أنا ذكرت شفرة دافنشي كمثال على كتاب من أكثر الكتب مبيعا قراءة بالعالم. بعض الناس يقول لا تلوم هؤلاء أن يقرأوا هذه الروايات إنهم لا يستمتعون بقراءة أحداث بوليسية ولا فقط مجرد سرد يعني روائي وإنما يعني يتكلم عن نواحي تاريخية وفلسفية وتاريخية ووقائع تجعل الذي يخرج من هذه الرواية قد امتلك حصيلة جيدة من المعلومات ليس فقط الامتاع. بينما حتى رواياتنا نحن العربية للأسف ليس فيها هذا الشيء يعني مجرد سرد قد يكون فيه قصص أحيانا غرامية وما أشبه ذلك. لكن أنا أتكلم عن شفر الدافنشي تحديدا وغير أيضا من الروايات التي تمتلئ بالأفكار الفلسفية وبالمعلومات سواء كانت صحيحة غير صحيحة سواء كانت نتفق معها أو نتفق معها. فلا تلوم هؤلاء على الإعجاب بهذه الروايات.
يعني ما يعني جزء من الكلام اللي متحدث عن المنظومة المؤلف الجيد يعني جزء من الإشكال الموجود في الوطن العربي أن المكتبات تقذف بكتب حقيقة لكن لما تريد أن تصفي هذه الكتب ستجد أن جملة عريضة من هذه المؤلفات والكتب ليست كتابات خلنا نقول لا ممتعة ولا هي حتى جيدة. لما تتحدث أنت على مستوى العمل الروائي لما تأخذ مثلا شفرة دافنشي على سبيل المثال شفرة دافنشي دان براون جلس في تجميع المعلومات خلنا نقول التاريخية الفنية الدينية لهذا العمل سنتين تقريبا قبل ما يكتب حرفا واحدا. نقول في العمل الروائي ذاته لما تتكلم عن 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 احد الكتب حالة رعب زين يتكلم رواية تتحدث في احداث بوليسية لكن المعنى المضمن خلينا نقول المعنى العلمي المضمن اللي ظاهرة الاحتباس الحراري هل هذه إشكالية حقيقة ستواجه البيئة وتواجه الأرض ولا هي إشكالية ثانوية هامشية مبالغ فيها. جلس الباحث يبحث قضية ظاهرة الاحتباس الحراري لمدة 3 سنوات تقريبا وبعدين قدر يضمن خلينا نقول هذا المسألة داخل العمل الروائي. فعلا لما يطالع إنسان كم هائل من الروايات وأنا بالمناسبة عندي كتاب عنوانه من عبث الرواية نظرات في واقع الرواية السعودية. فعلا لما يتابع الإنسان جملة عريضة من الروايات اللي تتماس مع الواقع الاجتماعي الذي نعيش محليا فعلا يجد أن ثمة غثاء ثمة إشكاليات ثمة انحرافات خلينا نقول عقدية قليل جدا من هذه الأعمال الرواية تستحق حقيقة أن تطالع وتقرأ حتى خلينا نقول لمجرد الإمتاع ما تستحق هذا في تقييم لكثير من الأعمال الرواية فضلا أن تكون مورد خلينا نقول جيد لقضية تحصيل المعلومات.
يعني بعض الناس يتساءل يقول لماذا يكون هذا الأمر عند يعني مسلمين ثقافتهم ثقافة جيدة بينما نقرأ مثلا لبعض الصينيين يعني المشركين مثل رمز الذئب مثلا تجد أن الرواية نظيفة ليس فيها إشكال وهي من أكثر الروايات مبيعا فيها معلومات تاريخية ومعلومات يعني ثقافية هائلة. لماذا نحن العرب حتى في إبداعاتنا يعني نبتعد عن قضية أهم الثقافة
والله يعني طبعا يظل من الإجحاف من الظلم تعميم الحكم على جميع الأعمال الروائية. ما في شك أن ثمة أعمال روائية ثمة روائيين خلنا نقول على أقل الأحوال نظيفين ما يلزم بالضرورة أن تكون الأعمال الروائية رسالية إسلامية، ولا لما تريد أن تجرد قائمة الروائيين الإسلاميين ستجد قائمة في القديم والحديث جيدة، كتابات داود سليمان العبيدي على سبيل المثال، فتاة الجزيرة أو حديث الشيخ أو جبل التوبة على سبيل المثال، أو مختلف أعمال الروائية اللي قدمها تصور أنها النثرية خلقيا وإيمانيا وعقديا وأدبيا. وفي الحديث أنا أعرف يعني أحد الزملاء كاتب روائي وكتب عملين روائيين طبع مؤخرا، وكتابات كتابتين أزعم أنها كتابات من الجهة الأدبية مميزة وثرية، ومن الجهة المعلوماتية ثرية وجيدة. عنوان الكاتب المؤلف الأديب الروائي صاحبي محمد صالح الشمراني، صاحب رواية أميرة اثنين اللي حصل فيها على جائزة مجلة البيان، قام يعني أقام مسابقة في هذا الصدد، ورواية أخرى أثارت يعني جملة من الجدل ولغت زوار السفارات.
على كل، نحن دخلنا الآن في موضوع آخر لم أكن أخطط له، لكني أختم هذه المقدمة بسؤال: لماذا يعني يكون عند الغرب مؤلف جيد ومع ذلك يبحث عن محرر، والمحررون عندهم ربما كانوا أيضا مهمين جدا، بينما يستنكف المؤلف العربي أن يدخل أحد في تحرير كتابه، يعني يخرج كتاب يعني متكامل عندهم بشكل هائل، المؤلف قد ينقصه بعض الأشياء، هذه الفكرة غير موجودة عندنا إطلاقا.
يعني موجود في، يعني حتى لما تريد أن تصنف المصنفين المؤلفين في المجتمعات الغربية تجد لهم مسميات متفاوتة، واضح أن هذا روائي أوثر على سبيل المثال، يعني روائي، وعندك المؤلف وعندك الإديتر اللي هو المحرر النصوص. لما تنظر مثلا واقع المجتمعات الغربية أحيانا يكون الإنسان عنده معلومات ثرية في موضوع ما، من أشهر الجوانب مثلا على سبيل المثال المذكرات الشخصية على سبيل المثال. المذكرة الشخصية يصير الإنسان عنده كم معلومات هائل عن حياته الشخصية، لكن قد لا يستطيع أن يصوغ هذه المعلومات في عمل مؤلف، فيستطيع أن يزود المعلومات هذه لمحرر، المحرر هو اللي يحرر هذه النصوص. الإشكالية اللي تعرض لها فعلا لما ينظر الإنسان في الواقع الكتب العربية يجد أن ثمة إشكالية، ثمة معالجات، ما بيقول يعني أن معالجات حقيقية لهذه الإشكالية، لكن في محاولات للاستفادة من هذا المعنى. يعني أذكر مثلا كتاب جميل جدا ونفيس عن سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز بتحرير، خلينا نقول الشيخ محمد ابراهيم الحمد،
روايه الموسى.
ايوه روايه الموسى، يعني عمليا الموسى يزود بالمعلومات ويحرر النص للشيخ.
ايضا مذكرات معروف الدواليبي ايضا خرجت في تحرير الشيخ محمد لطفي الصباغ، لكنها نادره، هو
لكنها يعني نادره، نقول انها تظهر حاله استثنائيه.
طيب انا شاكلك يعني الشيخ عبد الرزاق حقيقه هذا الامتاع الجيد في المقدمه التي لم اكن اتوقع ان تطول. معنا فقره الوراق وعرض جديد الكتب، نعود اليها بعد الفاصل ان شاء الله.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
معنا الآن بعض الجديد، نريد أن نعرف الجديد الذي لديكم، مع أن بعض الجديد حسب يعني كلامنا اليوم المغرب كان متفقا يعني متفقا عليه أعلى في أعلى درجات الصحة.
في من الكتب حقيقة اللي طلعت عليها جديدة جميل. كتاب التفسير النبوي،
جميل،
تفسير النبوي لمؤلفه الشيخ خالد عبد العزيز الباتلي، الحقيقة كتاب ثري في مجلدين، معروف من موارد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة النبوية، تفسيره بأقوال الصحابة، تفسيره بأقوال التابعين. الكتاب هذا المعني بالمورد الثاني، تفسيره بالسنة النبوية، قسم الكتاب إلى جزئين، المقدمة تأصلية عرض له فيها لجملة المسائل المتعلقة بالتفسير النبوي، قضية أهمية الرجوع لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من الآية القرآنية، قضية هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جملة، عناية المحدثين بالتفسير، ثم الأغلب الكتاب استعراض للأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التفسير. طبعا معروف أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم في تصرفات العلماء تقسم إلى قسمين، في تفسيرات نبوية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم بدور المفسر للآية القرآنية، لهم ما يشاء فيها ولدين مزيد، هي رؤية الله عز وجل، مثلا في قضية أنه سوف يحاسب حسابا يسيرا قال إنما هو العرض، وفي تفسيرات باجتهاد العالم بمعنى أنه يورد حديثا نبويا مقاربا ينزله، فهذا عملية اجتهادية. الكتاب معني بالحديث التفسير النبوي الصريح فقط.
جميل جدا. أيضا إشادة بهذا الكتاب وبهذه الطريقة الذي هو الصندوق الخيري لنشر البحوث، هذا أيضا من قد تكون الأشياء التي تساهم في تخفيض قيمة الكتاب وانتشاره بين الناس، من الكتب من إصدارات دار كلوز إشبيلية بالرياض.
من الكتب الجيدة كذلك الكتاب من مطبوعات دار الميمان، وحقيقة طبعه يعني فاخرة، الحد الأرسطي. الحد الأرسطي أصوله الفلسفية وأثاره العلمية لأخينا الشيخ سلطان العميري. أظن أن كل مهتم بالجوانب الفلسفية أو بعلوم المنطقة أو بالعلوم الشرعية التي تأثرت بعلوم المنطقة، علوم أصول الفقه أو الفقه الإسلامي أو العلوم الشرعية عموما، علوم مصطلح الحديث وغيرها، تأثرت تأثير بهذا الكتاب تأثرت بالحد الأرسطو اللي وضع أرسطو طاليس. الكتاب حقيقة قدم معالجة جديدة لهذا الموضوع، وأنصح كل مهتم بهذه المجالات المعرفية أن يطالع الكتاب. طبعا مما اعتدناه خلنا نقول في الرسالة العلمية، أن إذا شيخ الإسلام مثلا قامه بحجم شيخ الإسلام عالج موضوع من المواضيع، أن أجد كثير من الباحثين قد يعيد يعني إنتاج ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له رد على علوم المنطق، نقض المنطق والرد على المنطقيين، لكن اللي يطالع هذا الكتاب من جوانب الجده الذي فيه أنه ما وقع أسير لإطروحة ابن تيمية وحده، لا قدم إطروحة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصة، ثم بنى على هذه الإطروحة شيئا وراءها.
تختار كتابا أخيرا شيخ عبد الله.
طيب، في من الكتب حقيقة الجديدة والمهمة واللي تعالج مسألة قد أثير حولها جدل كثير في الفترة الأخيرة، الاختلاط بين الجنسين في الميزان للشيخ خالد بن عثمان السبت. حقيقة كتاب نفيس في بحث هذه المسألة، وأظنه من أوسع الكتب في معالجة هذه المسألة. الكتاب ربط قضية الاختلاط وحرمة الاختلاط بين الجنسين بقضية مقاصد الشريعة، ربط بين هذه القضية وبين قواعد الفقه الإسلامي، ربط بين هذه القضية وكتابات الفقهاء، التبويبات اللي ذكرها الفقهاء، بيّن الأثار السلبية لقضية الاختلاط، ثم تكلم شيئا ما عن قضية شبهات الداعين للاختلاط والرد عليها.
جميل، وننطلق من الاختلاط بين الجنسين في الميزان إلى فقرة في الميزان بعد شكرك الشيخ عبد الله.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
هذه فقرة الميزان شيخنا عبد الله، وأشغلت الناس فترة من فترات كثيرة نظرية داروين. مشهور عند عامة الناس الذي يعني يسمعون بهذه الكلمة أن داروين يقول أصل الإنسان قرد، فيعني هذه نفرة من هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء أو التطور أو غيرها، يعني هذه كلها أظن يعني تحتاج إلى حديث. نحن سنضع بناء على اقتراحك شيخ عبد الله في الميزان هذا اليوم كتاب أصل الأنواع لمؤلف داروين، فممكن نسأل عن من هو داروين أولا في البداية.
طبعا المؤلف الكتاب أصل الأنواع نظرية النشوء والارتقاء لتشارلز داروين. طبعا المؤلف الكتاب اللي هو تشارلز روبرت داروين، ولد سنة 1809، ضروري معرفة التاريخ هذا حتى يعرف الإنسان أثر هذه النظرية خلينا نقول على الفكر والعقيدة والديانة الغربية ما قبل داروين وما بعد داروين. 1809 ولد الرجل لعائلة ثرية، أبوه وجده كان من الأطباء، دخله في مشروع السلك الطبي، درس فترة معينة في الطب ثم لم يجد ميولة في هذه القضية، وبعضهم يذكر أنه كان متخوف من قضية الدم، كان عنده إشكالية مع هذه المسألة وخرج من القضية هذه بالكلية. دخل في جامعة كامبريدج وبدأ يدرس علم اللاهوت، وهذا يبين البعد الديني اللي كان حاضر في شخصية داروين خصوصا في بدايات المسألة هذه. حصل دبلوم في اللاهوت لكن ما كانت ميولة خلينا نقول أنه يستغرق في الشأن الكنسي، وتيحت لداروين فرصة أنه يركب إلى سفينة معينة ويمارس رحلة. استمرت هذه الرحلة لمدة 5 سنوات على ظهر سفينة اسمها HMS بيجل، هذه سفينة مشهورة جدا في التاريخ الأوروبي. ظلت الرحلة هذه 5 سنوات، طبعا انتقلت من بريطانيا إلى يعني خلينا نقول ملخص الرحلة من بريطانيا إلى أمريكا الجنوبية، ثم يعني استدارت بعد ذلك لأستراليا إلى شيء في المحيط الهادي، ثم عادت مرة أخرى يعني إلى أمريكا الجنوبية، ثم عادت بريطانيا طيلة 5 سنوات، يعني 3.5 سنوات في البر وسنة ونصف البحر. في أثناء هذه الرحلة مر على جزر معينة اللي اسمها الكلاباكوس. الجزر هذه خاطرت النظرية أول ما خطرت في باله في هذه. لما رجع إلى أوروبا بعد ذلك، رجع لبريطانيا، بدأ تأليف الكتاب، واستمر مشروع تأليف هذا الكتاب لمدة 20 سنة تقريبا. كتاب أصل الأنواع جلس المشروع هذه لمدة 20 سنة، والفكرة كانت بدأت تتبلور في ذهنه إن خلنا نقول أصل المخلوقات المشاهدة، المخلوقات الحية المشاهدة كلها ترجع إلى أصل واحد، وأن هذا الأصل الواحد كان أصل بسيط، ثم مع الزمن ومع التطور بدأت تتنوع الأجناس وبدأت تتعقد الأجناس بعد ما كانت يعني جنسا أو أصلا واحدا بسيطا. أرسل يعني كان متردد الرجل تردد كبير جدا في إبراز النظرية هذه، لأنه عارف أثار هذه النظرية على الديانة على وجه خصوص، وأثارها خلنا نقول الفكرية عموما. اللي حصل بعد ذلك أنه في شخصية معينة ألبرت راسل والس أرسل له رسالة معينة مضمنة في 20 مقال في 20 صفحة ورقة بحثية كانت متطابقة تطابق شديد جدا مع الأطروحة الذي يريد تقديمها، بل كان يقول أنه لو أراد إنسان تلخيص ما ألفته من الكتاب يمكن ألف تقريبا 500 صفحة من الكتاب في تلك الفترة، لكن هذه ملخص جيد لهذا. وطبعا يعني تورط يعني إن كيف يستطيع أنه يبرز كتابه يظن أنه سرق الفكرة من وارس وكذا كذا. ثم يعني حصل خلاصة الموضوع أنه حصل أنه قدمت ملخص لكتاب داروين بالمشاركة مع وارس، وقدمت لجمعية معين عرضت في أحد المجامع العلمية، ما أثارت كبير ضجة. ألف الكتاب في سنة 1859، فرق من تأليف الكتاب، واستغرقت المسألة 20 سنة في تأليف الكتاب. لما نزل الكتاب أحدث ضجة ودويا هائلا جدا، يعني كان أشبه الزلزال أو البركان اللي ضرب أوروبا، وكانت فعلا أثار هذه النظرية. يعني أظن ما يستطيع الإنسان يتفهم العقلية الغربية التي تعيش اليوم، ولا الفكر الغربي، ولا موقف الغرب من الدين وموقف الغرب من الإله، ما لم يتفطن لإشكالية التي قدمها دارون في كتابه.
يعني هذه ما زالت مهم معرفتها إلى الآن حتى يستطيع الإنسان يحكم على طريقة الغرب في النظر إلى الحياة عموما.
يعني هي النظرية في المجتمعات الغربية عمليا اليوم هي النظرية السائدة في جميع الجامعات والأعراف الأكاديمية.
يعني هي نشوء ارتقاء أو التطور، يعني ماذا
نسميها؟ طبعا هي هو خلينا نقول في الطبعة السادسة للكتاب قدم لفظة evolution اللي هي لفظة معناها التطور. طبعا في إشكال لما تقول النشوء، داروين لم يقدم تفسيرا لنشوء، للنشوء يعني خلينا نقول بزعمه إن الأصل البسيط الواحد هذا كيف وجد من لا شيء، هذا لم يقدم أصلا نظرية فيها، ولا أحد يستطيع تقديم نظرية. والمعرفة الإسلامية تثبت أن لم تكن أصلا واحدا، وأن إن الله عز وجل قد خلق كل شيء سبحانه وتعالى.
نظرية داروين في هذا ما زالت تدرس إلى الآن ويعتنى بها، ويعني أم أنها نظرية انتهت؟
والله هي واقعيا في الجامعات الغربية هي النظرية السائدة معرفيا. لا يدل هذا طبعا بطبيعة الحال على صحة النظرية، يعني كونها سائدة شيء وكون النظرية صحيحة شيء آخر، لكن من الجهة العملية يجب أن يقول الإنسان أن النظرية التي تدرس واقعين في جامعات الغرب وجامعات الشرق هي النظرية التي قدمها داروين في كتابه، يعني كطروحة كلاسيكية طورت بعد ذلك. لكن اللي يهم حقيقة اللي هو معرفة، أنا يعني لما قدم اقتراح هذا الكتاب ما أظن المهم معالجة النظرية في حد ذاتها، وإن كان معالجة النظرية في حد ذاتها مهم، يعني ما في شك عندي أن هذه النظرية متعارضة مع المفاهيم الشرعية الإسلامية، بل مع المفاهيم الديانات السماوية عموما التي نؤمن أن الله عز وجل خلق آدم خلقا مستقلا، خلق الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسد له ملائكته، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فحجم المنافرة خلينا نقول بين الدين الإسلامي أو الديانات السماوية عموما اليهودية والنصرانية ونظرية داروين، ما عندي شك أن حجم اللي هو هائل ومتعارض، وأنه لا يستطيع الإنسان في ظني أن يجمع بين هذه النظرية وبين الديانات الإسلامية. لكن أثار الفكرية التي للكتاب أثار هائلة، يعني من الإشكاليات التي غرستها في الواقع المجتمع الغربي أن دفعت بأجندة الإلحاد في المجتمع الغربي بشكل واسع جدا. يعني كان أحد المبررات والركائز التي قامت عليها فكرة الإلحاد وانتشار ذات الإلحاد في المجتمعات الغربية ولا زالت من القضايا. رسخت النظرة الغربية للإنسان باعتباره حيوانا، يعني حيوانية الإنسان. وتجد أن لما تراجع كثير من الأفكار التي يقدمها الغرب في هذا السياق تجد فعلا تركز على هذا البعد في الإنسان، أن الإنسان في نهاية المطاف هو حيوان متطور من حيوان آخر. يعني فرويد نظر الإنسان نظرة جنسية، أن دوافع الإنسان كلها محصورة في الدافع الجنسي. ماركس على سبيل المثال وجد في النظرية ما يؤسس عليه الماركسية، وأرسل رسالة لإنجلز يعني فرحا جدا بالكتاب، ويقول وجدت المستند الذي يستطيع إقامة عليه الماركسية. وحصل لما تنظر ماركس نظرة الإنسان أن الإنسان محتاج لإشباع ثلاث جوانب فيه فقط، اللي هو السكن والمأكل والجوانب الجنسية. أما احتياجات الروح هذه قضية خلاص، إذا نظرت الإنسان باعتباره حيوان خرجت المسألة من كلية. قضية التطور وعدم الثبات، لما تنظر إلى واقع المجتمعات الغربية، الغرب الآن لا يؤمن بحقيقة ثابتة مطلقة، كل شيء خاضع للتطور، كل شيء خاضع للتغير. هذه قضية يعني عممه،
يعني حتى نظرية النسبية كانت يعني متعلقة
بنظرية، يعني ما أدري ما يعني النسبية لما قدمها في علوم الفيزياء، بس أنا قصدي في الناحية بالذات في النواحي الفكرية.
جميل.
بالذات في النواحي الفكرية، يعني قضية تطور الأديان كثير مثلا لما تنظر إلى الفلسفة الوضعية اللي وضعها جوست كونت، يقول لك أن كيف الدين كان بدائي في بداية الأمر، ثم انتقلوا إلى فكرة الآلهة المتعددة، ثم انتقلوا إلى فكرة الإله الواحد، ولا نحن في عصر النور عصر العلم ما داعي وجود الإله. لما تنظر على سبيل المثال يعني الشاهد من المسألة إن يعني رسخت هذا الـ يعني مثلا لما تنظر في فلسفة دوركايم على سبيل المثال، والعقل الجمعي، إن الإنسان في نهاية المطاف هو جزء من القطيع البشري وهو خاضع خلينا نقول لقيم هذا القطيع. يعني ليست خلينا نقول الأسرة أو الزواج أو قضية حتى التدين قضايا فطرية موجودة في الإنسان، لا، هذه تفرضها العقل الجمعي والإنسان هو نتيجة هذا العقل الجمعي. قضية إلغاء الحكمة، حكمة الله عز وجل من خلق الإنسان، هذه قضية في غاية الخطورة. يعني إذا كان الإنسان نتاج الصدفة في نهاية المطاف، هو نتاج الصدفة، فقضية الحكمة من وجود هذا الإنسان أو تفتيش الإنسان أو سؤال الإنسان السؤال الكبير لماذا وجدت، لماذا وجدت، يكون ليس له أي معنى، ليس له أي معنى.
كما ذكر القرآن إني إلى حياة الدنيا نموت ونحيا،
نموت ونحيا. بل يعني بل الإشكالية الذي قدمها داروين في فرق بين موقف إنسان لا يدري لماذا وجد، لا يدري، يعني لما يقول إيه بمواضي لا جئت ولا أدري من أين ولكن أتيت وأبسطت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبسطت طريقي لست أدري، هذا موقف. وفرق إن إنسان يقول أنا أعرف لماذا أتيت، لم أتي أصلا لحاجة ولا لم أتي لغرض وليس ثمة أي هدف أصلا في قضية حياتي. لما تنظر إلى هذه الأفكار وغيرها من الأفكار في واقع المجتمعات الغربية اليوم من وقت داروين إلى يومنا هذا تجدها حاضرة بقوة وبشكل كبير،
حاضرة عند الأكاديميين والنخبة الثقافية حتى عند عامة
يعني ما يعني الفكر الغربي، موقف الغرب من الدين، يعني حجم الانتشار ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الغربية، ظاهرة طيب الانحراف على الدين، هذه قضية.
إذا كانت هذه النظرية يعني كما نتفق أنها مصادمة للنصوص الصريحة، بل ليست الكتاب فقط وإنما حتى للتوراة والإنجيل على تحريفها، يعني تخالفها مخالفة تامة، كيف يستطيع بعض العلماء المسلمين أن يقولوا أنه بالإمكان ألا تعارض نظرية داروين الإسلام، يعني مثل الشيخ الجسر على سبيل المثال؟
والله هذه إشكالية فعلا تحتاج المعالجة. يعني أظن نحن بحاجة من علماء ومن الفقهاء أن يؤلفوا تصانيف في قضية، يعني قلنا نعبر على تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ابن تيمية ألف كتابا في دار تعارض العقل والنقل، فنحن في هذا الزمان بحاجة إلى من يؤلف دار تعارض بين الحس والتجربة والعلوم الإنسانية أو العلوم التجريبية والنقل، لأن ثمة إشكالية حقيقية في التعاطي مع هذا الملف. يعني عندنا بعض النصوص الشرعية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، وبالتالي يجب على المسلم بكونه مسلما أن يستمسك بهذه النصوص القطعية وأن يجزم ببطلان هذه النظريات مهما ضغط ومهما فرضت مثل هذه النظريات. يعرف الإنسان قطعا ويقينا أن مآلها إلى البطلان، وأن في مستقبل الأيام قد يكتشف الإنسان بطلان مثل هذه النظريات. الإشكال الموجود في الواقع أن تحت ضغط، خلينا نقول تحت ضغط هذا الضغط الغربي بدعوة رفع إشارة العلم، تجد من يحاول أن يقفز على مثل هذه النصوص الشرعية ويحاول أن يقرأها أو يعيد قراءتها ويعيد النظر فيها ويتأولها على غير وجهها. هذه إشكالية حقيقة. أظن النصوص الشرعية التي تتحدث عن خلق آدم عليه السلام وأنه خلق خلقا مستقلا ولم يتطور عن كائن قبله، هذه قضية ظاهرة وقاطعة في دلالات الكتاب والسنة وعليها إجماع أهل العلم. لما يقرأ إنسان قصة الإيمان لنديم الجسر أو كتاب مثلا الحقيقة الحميدية لحسين الجسر والده أو كتاب أبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين أو كيف بدأ الخلق وغيرها لعمر شريف وغيرها من الكتب، فحقيقة هي تحاول أن 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 تتعلق بجملة متشابه الوحي لضرب محكمات الوحي. يعني أن قضية أن خلق الإنسان أطوارا يعني يتعلقون في هذه، في حين لما ينظر الإنسان نظرة منصفة للقرآن الكريم لا يشك طرفة عين أن دلالات الإحكام ظاهرة في قصة آدم عليه السلام وأنه هو خلق خلقا محكما مستقلا، خلق الله عز وجل كما أخبر وكرمه بيديه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته، وبالتالي ليس ثمة خلنا نقول مجال لتأول هذه النصوص الشرعية ومحاولة التعاطي مع مثل هذه النظرية.
هل بدأت تنحسر هذه النظرية عند الغرب أم ما زالت نظرية قائمة؟
والله هي يعني خلنا نقول الجسد الأكاديمي العريض في المجتمعات الغربية لا شك أنها لا زالت تؤمن بهذه النظرية، وترى أن هي أحد الأركان التي تقوم عليها علوم البيولوجيا الحديثة، هذا واقع لا شك أنه موجود وفي متعصب جدا لهذه النظرية في المجتمعات الغربية. يعني على سبيل المثال أحد كبار دعاة الإلحاد في الأرض اليوم اسمه ريتشارد دوكنز، الشخصية هذه مغالاة شديدة في النظرية، ويقول أنا أعتقد أن كل من لا يؤمن بهذه النظرية إما إنسان جاهل أو أحمق أو مجنون أو شرير، وأنا أتحفظ عن الوصف الثالث. الرجل هذا يقول لو قدر أن ثمة وجود إله فثقوا تماما أن هذا الإله لم يكن ليكون إلا بتطور وفق نظرية داروين، يعني حجم المغالاة. مسؤول في أحد اللقاءات والمقابلات قال هل يمكن أن 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 هذه الخليقة التي وجدت في الأرض قد تم استجلابها خلينا نقول من خلال كائنات فضائية ووضعت على الأرض؟ قال ممكن، لكن ثقوا أن هذه الكائنات لم إلا وفق نظرية داروين. لكن هل يوجد خلينا نقول
يعني
لكن هل يوجد خلينا نقول يعني فصيل موجود في المجتمع الغربي لا يؤمن بهذه النظرية؟ بطبيعة الحال لما تتحدث عن عامة الناس الأغلبية في أمريكا على سبيل المثال لا يؤمن بهذه النظرية، لما تتحدث عن المستوى الأكاديمي فقطعا موجود بعض الرموز الأكاديمية التي لا تؤمن بهذا النظرية. أذكر على سبيل المثال شخصية لها كتاب جيد في هذا الموضوع اسمه داروينز بلاك بوكس، اللي هو صندوق داروين الأسود. فكرة الكتاب يقول أن داروين لما ألف هذا الكتاب ما كانت عندهم ترى الميكروسكوبات اللي تكبر الخلية، وبالتالي كانت عملية، خلنا نقول كان داروين وغيره في ذلك العصر يستسهلون أن وجدت الخلية الأولى صدفة، يعني يكون الإنسان يوجد صدفة جملة واحدة هذه قضية كانوا مستشكلينها بشكل كبير، لكن كانوا يقولون إيش المانع أن هذا المعقد كان بسيط جدا وهذا البسيط وجد صدفة. السبب الدعوة هذا أن الخلية ممكن توجد صدفة أن ما يعرفون محتويات هذه الخلية، أن الخلية ترى معقدة في نهاية المطاف تعقيد هذا الإنسان. فقدم كتاب اسمه داروينز بلاك بوكس، يقصد الصندوق الأسود لداروين اللي هي الخلية لما كان يستطيع مشاهدة ما داخلها. قدم في هذا الكتاب طروحة جميلة جدا، جميلة جدا تثبت إيمان المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى وتجعل الجانب التفكر في مخلوقات الله دالة على الرب سبحانه وتعالى. جميل. مثل ما قال الشاعر وله في كل البيت اللي هو
كل شيء نهاية تدل
على أنه واحد، اللي قدم الفكرة سماها irreducible complexity اللي هو التعقيد غير القابل للتبسيط. يعني عندنا بيقول ظواهر موجودة في الطبيعة، أشياء معقدة جدا، أشياء مركبة، أشياء لابد مركبة من أجزاء، لابد هذه الأجزاء تكون متوافرة في نفس الوقت حتى تؤدي هذه العضو هذا وظيفته. على سبيل المثال العين الباصرة وغيرها. فمثلا مطالعة هذا الكتاب أو 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 عدة كتب موجودة في المجتمعات الغربية، كتاب Theory in Crisis يعني نظرية في خطر، كتاب كتاب حق ديفيد برلينسكي، في كتب موجودة في
يعني يبدو فيها أيضا نظرية فيه اتجاه آخر. لأن عرضنا يعني قبل فترة في الميزان هنا مع الدكتور زنيدي العلم في منظوره الجديد، كان أيضا يعني يحاول الرجوع إلى قضية الإمام مرة أخرى. أو آخر سؤال من حاطنا الحقيقة في الفقرة، يعني بعض الناس يستغرب بالنسبة للجامعات العربية والإسلامية ممكن لها وضع مختلف، هل تدرس هذه النظرية وتؤمن بها الأقسام؟
والله موجود يعني في بعض، يعني أنا أعرف جزما أن في بعض الجامعات العربية تدرس النظرية، بل حتى يمكن في مقررات ومناهج المرحلة الثانوية تدرس النظرية. وما في شك أن يعني نحن بحاجة إلى 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 توعية المختصين بخطورة هذه النظرية، ونحتاج خلنا نقول أن يوجد من علماء المسلمين أن يكون لنا مساهمة. يعني جزء من الإشكالية في هذا الباب أن ليس ثمة مساهمة حقيقية فاعلة من المسلمين.
ما في كتب تتكلم عن كيف يعني بدأ الله الخلق، يعني كيف يعني جاءت تنوع الناس ثم بعد جاءت الأديان. ما في كتب تكلمت عن هذا؟
والله في الكتب، طبعا في الكتب التراثية معروف مثلا صحيح البخاري في جزء من تبويبات كتبه قصة بدء الخلق، كتاب بدء الخلق على سبيل المثال. من الكتب اللي طلعت عليها قريبا للدكتور الجرعان كتاب جميل حقيقة، وكتاب ما هو مطول اسمه قصة الخلق، وفي موسوعة مطولة لجمال عبد الهادي والدكتورة وفاء رفعت، كتاب موسوعة في التاريخ الأفكار وتاريخ الإنسان والأفكار والعقائد، كتاب جيد.
أنا أشكر لك مهندس عبد الحقيقة هذه الإطلالة الجميلة، لكننا أطلنا وإحنا أخذنا داروين على حساب الفقرة القادمة، فننتقل إليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
ونتحاور عن فقرة معينة في الكتاب عن القراءة. الآن تنتشر شيخنا دورات القراءة السريعة، دورات القراءة التصويرية. بعض الناس يقول أنت الآن تقرأ الكتاب هذا في 3 أيام، إمكانك إذا أخذت هذه الدورة أن تقرأه في 2 ساعة. بعض الناس يعني يقول القراءة التصويرية بمعنى أنك تنظر في الصفحة فيعني تتصورها كما كان الشافعي يروى، أظن القصة غير صحيحة، أنه كان يغطي بيده الصفحة الأخرى حتى لا يحفظها قبل. هذا المفهوم القراءة السريعة والقراءة التصورية، هل هو حقيقي؟ وهل هناك فرق بين هذين المفهومين أم أنهما مفهوم واحد؟
والله اللي أظنه وأعتقد أنه في فرق كبير جدا بين القراءة ما يقدم في دورات القراءة السريعة وما يقدم في دورات القراءة التصويرية.
ممتاز.
طبعا ما يعني هذا أنا أني أسلم بالضرورة بكل ما يطرح في مجال القراءة السريعة، لكن حجم التحفظ خلينا نقول على بعض ما يطرح في القراءة السريعة أقل بكثير جدا من حجم التحفظ اللي يطرح في موضوع القراءة التصويرية.
مثل عندنا نبدأ بالقراءة السريعة أيضا.
يعني على سبيل اللي أنا أطرحه اللي هو مجرد تقييم ولا تقنيات وأدوات، يستطيع الإنسان العودة لمثل هذه الدورات أو الكتب اللي ألفت في هذا المجال، ويستطيع الإنسان المطالعة والحكم بنفسه. أنا اللي أظن من المهم أن نرتقي بالوعي النقدي عند الناس، بحيث إذا قدمت لهم فكرة معينة يستطيعون تقييم هذه الفكرة، هل هي فكرة خلينا نقول قابلة أن تكون حقا أو ليس قابلة أن تكون حقا. يعني في فرق لما يعرض عليه ويقال إن, إن, إن الإنسان لما يقرأ ويقرأ بشكل شفهي بمعنى يرفع صوته أثناء القراءة هذا يبطئ عملية القراءة، أنا أقول هذا معنى معقول، وأن الإنسان إذا استطاع أن يقرأ قراءة بمجرد عينه هذا يسرع عملية القراءة. إذا قيل مثلا على سبيل المثال أن الإنسان إذا وسع دائرة النظر بحيث أنه بدل ما يلقط كلمة واحدة يلقط كلمتين أو ثلاث كلمات في النظرة الواحدة، هذا يسرع عملية القراءة. أقول هذا معنى يعني خلنا نقول في نهاية المطاف لا بأس به ومعنى معقول أفهمه. لكن لما يقال على سبيل المثال أن الإنسان يستطيع أن يقرأ 90 صفحة في الدقيقة الواحدة، 90 صفحة في الدقيقة الواحدة، أنا أقول أن ترى هذا خارج في نهاية المطاف عن قدرات الإنسان والبشر. لا يمكن للإنسان أن يقرأ 90 صفحة في الدقيقة الواحدة.
لكن بإمكان الإنسان الذي لا يقرأ في الصفحة في الدقيقة إلا صفحة واحدة أن يطور من قدراته.
لا ما أتكلم 90 صفحة في الدقيقة،
لكن أقصد هذا قد يكون شيء يعني خارق العادة. لكن بإمكان الشخص العادي أيضا أن يطور من قدراته يعني ضعيفها في القراءة.
ما عندي إشكال، ما عندي إشكال إن 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 خلنا نقول كثير من القراء عندهم هامش، هذا الهامش يستطيع أن يجسروه وأن يطوروا عملية القراءة في هذا الهامش. يعني إذا كان الإنسان مثلا افترض أنه يقرأ 90 كلمة في الدقيقة على سبيل المثال، ما عندي أقدر أفهم أنه يستطيع قراءة 100 كلمة، 120، 150، 200
كلمة، 1000 كلمة في الدقيقة.
ماشي
تتصل إليها بسهولة.
يعني مسألة تحتاج، أنا هذا وأنا أرجع أنها تحتاج إلى دراسات علمية محكمة في هذا الباب حتى الإنسان يستطيع يقيم القضية هذه. لكن اللي أنا أطرح الآن أن في فرق بين معنى أستطيع تعقله، أستطيع أن يقدم رؤية نقدية له، ومسألة معينة ترى في نهاية المطاف لما تروج الناس مثل هذه الترويجات نقول لهم ترى مسألة ترى مستحيل الإنسان يقرأ كتابا كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ساعتين ونص 37 مجلد بالفهارس
بالكاد يقلب الصفحات. إيه
ولما تنظر إلى التقنيات اللي يقدموها هم جادين في المسألة هذه. يقول أنا يعني خليني أضرب مثال أو مثالين يوضح فعلا حجم الإشكالية حتى على مستوى الآليات. يعني أحدهم يقول وقرأته في كتاب، يقول الإنسان قبل ما يدخل في جو القراءة التصويري لابد أنه يهيئ نفسه نفسيا لهذه القراءة. طيب كيف تهيئ نفسك؟ يقول أنه تخيل كمثرة. طيب تخيلت كمثرة، يقول ضع هذه الكمثرة في قفاك في مؤخرة رأسك. وضعت هذه الكمثرة في مؤخرة رأسك، يقول ابعدها تقريبا 30 سنتي الكمثرة المتخيلة، ابعدها 30 سنتي، يقول ارفعها بزاوية كذا بحيث تكون يعني متعامدة مع أصل الرأس في النقطة الفلانية. يقول هذا الجو، إذا أنت الحين مخك قاعد يتخيل هذه الكمثرة، هذا الجو هو أفضل جو للقراءة التصويرية.
أنا يعني بقيت ساعتين ما تخيلتها.
إيه طيب أنا أقول في نهاية المطاف مثل هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج المعالجة. هل يستطيع الإنسان التسليم وقبول مثل هذه القراءة؟ لما أنظر إلى بعض الفيديوهات التي تقدم في قضية القراءة التصويرية بأمانة يقول لك أول شيء لما تقرأ لا تركز نظرك لا في الصفحة ولا في الصفحة، ركز نظرك في الخط الموجود في النص. قد ترى الصورة ضبابية لكن ثق تماما أن هذا سينسل إلى عقلك الباطن. واجلس اجعل لك رذم معين، يعني مثلا قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وثق تماما أقنع نفسك أن أنت فعلا قادر أنك تستوعب جميع المعاني الموجودة. وبعد ذلك يستطيع الإنسان يعمل عملية استخراج لهذه المعلومات المدعاة. هذه مسألة أنا قصد في نهاية المطاف اختبارها في غاية السهولة، اختبارها في غاية السهولة. وقد مارسنا واختبرنا أناس في هذا الشأن وأظهرت هذه القراءة أن فعلا ليس لها أي ثمرة وليس لها فائدة.
هذا بالنسبة للتصويري، لكن بالنسبة للسريعة ممكن الإنسان.
فأنا أقول لك بعض ما يقدم في القراءة السريعة يستطيع الإنسان أن يتفهم، خلنا نقول يتفهم بعض المعاني التي تقدم فيها. بعض الأشياء أنا أحتاج إلى 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 دراسات علمية محكمة. يعني خلنا نقول أن تعاطينا مع ما يقدم في دورات تطوير الذات عموما أو الجوانب الفكرية والإدارية والعلمية اللي تقدم المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية أو محليا، ينبغي أن نصنفها إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول الحقائق العلمية، يعني بمعنى أشياء معينة قدمت فيها دراسات توثيقية نشرت في مجلات علمية محكمة على سبيل المثال، يستطيع إنسان يتعاطى معها كما يتعاطى مع علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها. الجانب الثاني التجارب الشخصية، وما أكثر ما يحكم من التجارب الشخصية في مجالات القراءة على سبيل المثال. التجارب الشخصية تعاطى الإنسان معها كتجربة شخصية هي قابلة خلينا نقول للتطبيق لإنسان دون إنسان، لكن في نهاية المطاف لا يستطيع الإنسان أن يرقي هذه التجربة الإنسانية بحيث يجعلها في مصاف الحقائق المطلقة. جميل. الجانب الثالث الدجل والخرافات والخزعبلات، والذي أقيم أنا في ظني القراءة التصويرية
على نمط السر. يعني
على نمط السر داخل في هذا الإطار، داخل في هذا الإطار.
أنا قلت على نمط السر لأنه نحن أيضا جعلنا كتاب السر في الميزان، وأنتم لكم كتاب في نقض اسمه كتاب خرافة السر، وكتاب يعني جدير بالقراءة. لكن إلى أي مدى شيخ عبد الله يستطيع الإنسان أن يطور من سرعته في القراءة؟ الشخص العادي الذي يقرأ يعني يبقى في الصفحة دقيقتين ثلاث دقائق، إلى متى يستطيع أن إلى كم يستطيع أن يطور سرعته؟ وهل هي مفيدة؟ بعض الناس يقول أنا أستطيع أخذ دورات وأصبح قراءتي سريعة، أصبحت أتحكم في عيني بحيث لا تحور وترجع مرة أخرى، أصبحت عيني تقفز قفزات أكبر ومساحات أكبر، لكن في النهاية ما استفدت، يعني أنسى بشكل سريع، مع أنهم يقولون ليس صحيحا أن ما تقرأه سريعا يذهب سريعا، هذا كله يعني
والله طبعا لازم نرجع إلى التقنيات. يعني ترى لما يرجع إنسان الكتابات بالذات الغربية في هذا المجال في الإنترنت يستطيع تفتيش أن ثمة مدارس تقدم تقنيات متنوعة مختلفة، يعني ثمة مدرسة تقدم لك حلول معينة لدخول الاختبار، إذا عندك مثل معلومات تحتاج أن تستوعبها بشكل سريع عشان تؤديها في اختبار، ترى هذه تقنيات، لكن هذا لا يعني أن المعلومات هذه تثبت
في اختبارات على الأبواب، لا هذه مفيدة
إنما لا يعني أن هذه المعلومات ستثبت. جزء من المعنى الذي ينبغي أن نتنبه له ترى أن من معاناة كثير من القراء أنهم ينسون ما يقرؤون، إشكالية يعانيها كثير من الناس، يعني ينبغي أن نستوعب في نهاية المطاف أن الواحد من ليس كالإمام البخاري ولا كالإمام الشافعي اللي كانوا يستطيعون يحفظون خلنا نقول من مجرد مطالعة كتاب لمرة واحدة. أذكر لي تجربة يعني شخصية، أذكر كنت أقرأ في كتاب منهاج السنة لشيخ سالم بن تيمية، فأثناء القراءة عرض في أثناء مدافعة شيخ سالم بن تيمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي، أما أخفيك أول ما قرأت هذا الحديث وقع في نفسي أن الحديث هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعت إلى الحاشية وكان مخرج الحديث الشيخ محمد جهاد سالم وجدت أنه كتب أن رواه الإمام أحمد في المسند، من ذكر المسند قلت ان ليس موضوعا، ليس موضوعا باعتبار ان في ثمه اربع احاديث مختلفه في وضعها في مسند الامام احمد وليس هذا منها، فقلت ان نزل الحديث من الموضوع الى الضعيف، ثم فوجئت ان قال وحسنه وصححه الشيخ الالباني في سلسله الحديث الصحيحه، فوجئت ان الحديث صححه الشيخ الالباني، والمفاجاه كانت اكبر اني انا قرات السلسله الصحيحه الشيخ الالباني وما مر علي بهذا الحديث ابدا، فقلت لعل المخرج وهم واخطا وانه يريد الاحاله على السلسله الضعيفه فحاله اساس صحيح، رجعت لسلسله الحديث الصحيحه الشيخ الالباني ففوجئت ان الحديث فعلا موجود، فوجئت اني انا قيدت فائده على غلاف الكتاب حديث عظيم في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني وعجبت بالحديث ونسيت لما قرأته في كتاب آخر. فالشاهد أن معاناة النسيان ما يقرأ الإنسان أظن غير محصورة خلنا نقول في إطار القراءة السريعة.
أنا أذكر الشعبي الفقيه المشهور التابع الجليل كان يقول لقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به أعلم الناس، فيبدو النسيان يعني
نسيان معاناة لجميع القراء،
القارئ السريع والقارئ الذي يعلق على طرة الكتاب.
لكن اللي ينبغي أن نتنبه أحيانا نضخم ونبالغ في الإشكاليات. يعني أنا أتفهم إنسان معين مثلا قرأ كتاب وبعد أسبوع أسبوعين يقول لي يلا سمع لي ماذا قرأ، ما يستطيع، لكن أحيانا يعرض له مناسبة يسأل سؤالا أو يقف في موقف مناظرة أو محاورة، فسبحان الله يلاحظ فعلا أن بعض المعلومات لما يستفز الإنسان تخرج منه معلومات ما كان يظن في يوم من الأيام أنه استطاع استيعابها وحفظها. في أدوات وآليات يستطيع الإنسان على الأقل التخفيف من حدة هذه الإشكالية، قضية الكتابة، التعليق، إعادة ما يقرأ الإنسان، تكرار قراءة بعض الكتب، أظن هذه تعالج مثل هذه الإشكالية.
يعني أنت ما ذكرت يعني الدورات الغربية هم من قبل 1950 هم يقيمون هذه الدورات يعني من أكثر من 60 سنة الآن وهي عندهم بشكل كبير. الكتب الآن الشيخ عبد الله يعني كثيرة جدا، ولو أراد الإنسان أن يقرأ يعني جزءا منها لما وسعه الوقت، بل المراجع الأصلية عندنا في الشريعة لما يريد أن يقرأ الإنسان منهاج السنة مثلا أو يقرأ غيره من الكتب إن لم يكن عنده سرعة في القراءة ولا سيبقى يعني أشهرا أو سنة يقرأ فيه السنة، فهذه ليست تقنية مفيدة.
والله ما نقول هذا الهامش الذي يعني هل من الضروري أن يطور الإنسان من قضية القراءة وقدرة خلنا نقول سرعته في القراءة قدر وسعه وطاقته، أظن قضية مهمة. كم الهائل من الكتب يستدعي فعلا أن نستطيع أن نستيعاب وقراءة هذه الكتب بشكل أسرع. من المهم كذلك أظن قضية مهمة جدا أن ترى الكتب في كثير من الأحيان المعلومات الموجودة فيها تأخذ بعضها بعناق بعض، وبالتالي توزيع هذا الكتاب على مساحة زمنية واسعة قد يضعف الإنسان استيعابه لهذا الكتاب. يعني على سبيل المثال لما يقرأ الإنسان مثلا أذكر مثلا لكتاب إعلام مثلا خذ هذا المثال الكتاب الإيمان للشيخ سالم بن تيمية، لما عرض لشبهة المرجئة في قضية الإيمان وأن الأحاديث النبوية والآيات القرآنية دالة على دخول العمل في مسمى الإيمان، حديث وفد عبد الله أتدرون ما الإيمان؟ قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤتوا الخمس من المغنم، حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وعلاها شهادة لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. طيب كيف يتعاطى المرجع مع مثل هذه النصوص والأحاديث؟ طيب اللي قالوا أن هذا خرج من قبيل المجاز، يقول ابن تيمية في الرد عليهم الوجه الأول أن لا وجود للمجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في السنة النبوية، ثم يستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة صفحتين 10 20 30 40 صفحة يعالج قضية المجاز، بعد ما يفرغ منها يقول لك الوجه الثاني في الرد على المرجع بالتسليم أن المجاز لا يصح القول بأن هذا حد لأن لابد من قرينة كذا. طيب هب إنسان وزع خلنا نقول قراءة بطيئة وبالتالي هو مضطر أن يقف بعد مثلا 10 أو 20 صفحة ثم يجنب الكتاب. يأتي إلى الوجه الثاني، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن بعد 4-5 أيام يلاحظ الوجه الثاني، يقلب الصفحة صفحات شوية، يحاول يرجع صفحة صفحتين ثلاثة، وما ذكر الوجه الأول ابن تيمية ما بيستوعب حقيقة الإشكالية.
حقيقة يعني الوقت آزف يا شيخ عبد الله، كان ودي نتحدث أكثر، أيضا كان ودي نعطي الفرصة للأخوة كندل وآيباد يعني الحديث عنهم، لكن حتى الفقرة الأخيرة أظن أستاذ حمدي لا نستطيع أن نأخذها. فأنا أشكر لك الشيخ عبد الله على هذا الإمتاع الجميل، وفعلا نحن بحاجة إلى مزيد من الحديث حول هذا الأمر، وكما ذكرت أن يعطي الإنسان نفسه فرصة للحكم على الشيء بعد أن يجربه وبعد أن يخوض غمارا. بعض الناس عنده سرعة في التكذيب، هذا غير صحيح مباشرة بدون أن يمارس هذا الأمر، مع الاتفاق على الأشياء الخارقة والتي تحيلها العادة.
لا يعني إحنا الفكرة لا نريد الإنسان يكون سريع التكذيب ولا سريع التسليم كذلك، لابد الإنسان أنه يرتفع عن مستوى الوعي النقدي بحيث يقيم ويستطيع تقييم مثل هذه المعلومات.
مهندس عبد الله صالح جيري، أنا شاكر لك، شكرا جزيلا. أما أنت مشاهدي الكرام، على مدار الساعة الماضية التي أخذ الأخوة منا في الكنترول أولها وآخرها، أشكر لكم طيب متابعتكم وحسنها، بعد شكري ضيفنا الكريم الشيخ عبد الله صالح الجيري. أدعوكم لمتابعة الحلقة القادمة والتي ستكون الأخيرة في هذه الدورة في البرنامج مع الدكتور عبد الله بن أكيل الشيخ، حيث سنتحدث بإذن الله عن الكتب التي تحدثت حول فقه المآلات ومدى أهميتها والمطبوع منها، ومتى بدأ هذا الفقه عند المؤلفين من المسلمين. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.